إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هناك موقفان يثيران الرهبة والهلع، يثيران في النفس الخوف. نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا ما ننساهما أو نغفل عن خطورتهما. الموقف الأول جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل صلى الله عليه وسلم: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا موقف. الموقف الثاني مشابه له في صحيح الجامع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. مقام جبريل سارية، عمود معروف في المسجد النبوي الشريف. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم، ديناران. فتخلف لا يريد أن يصلي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي، سأوفي بالدينارين. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء. يعني يسأله يتأكد منه: هما عليك وفي مالك، والميت منه بريء. فقال: نعم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة، وفي رواية ثم لقيه من الغد، جعل يقول: ما صنعت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات أمس. حتى كان آخر ذلك، وفي الرواية الأخرى: حتى ثم لقيه من الغد أيضا فقال له: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده. الآن حين بردت عليه جلده. هذان الموقفان اللذان اتخذهما النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للصلاة على المدين حري بأن يكون لهما أكبر القيمة والأثر في واقعنا. لكن الواقع مرير يحكي غير ذلك. الواقع مخالف لذلك تماما، ليس فيه تأثر بهذين الحديثين، لأن الدين قد تربع على حياة الناس وعشش وفرخ، فلا تكاد تجد فردا من الناس رجلا كان أو امرأة إلا وأصابه الدين. ومهما قيل عن تعقيد الحياة المعاصرة اليوم واعتماد الناس على البنوك وشيوع ما يسمى بالمرابحة لتغطية القروض البنكية وإدخال ما يسمى بالتورق هروبا من الفوائد العلنية الصريحة الربا، فإن هذا لا يبرر تفاقم وازدياد مستنقع الديون العظيم الذي يغرق فيه المزيد من أفراد المجتمع كل يوم. كل يوم تضاعفت القروض الشخصية في المملكة خلال 16 عام الأخيرة، من عام 1998 إلى 2013، أي على مدار 15 سنة، تضاعفت بحدود 30 مرة، 30 ضعف. تصوروا القفزة المخيفة. في عام 1998 ميلادي كانت القروض 11 مليارا و200 مليون ريال، ثم قفزت إلى 340 مليار و500 مليون ريال نهاية 2013، يعني قبل 3 شهور فقط بلغت القروض 340 مليارا و500 مليون، هو حجم مستنقع الديون الذي يخوض فيه الناس في هذه البلاد، منها 332 مليار ريال قروض استهلاكية. معنى قروض استهلاكية أموال تقترض بغرض شراء السلع الاستهلاكية، مثل شراء ثلاجة وشراء سيارة، شراء بيت، غرفة جلوس جديدة، استهلاك وليس استثمار، ليست قروضا بغرض الاستثمار. 8 مليارات و500 مليون ريال منها قروض عن طريق بطاقات الائتمان. 8 مليارات و500 مليون ريال بطاقات الائتمان قروض. وحسب ما أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، شكلت قروض الأفراد لشراء السيارات 20% من القروض الاستهلاكية للأفراد بنهاية 2013. أكثر من 65 مليار ريال شراء سيارات بالدين، رقم مهول، 65 مليار ريال. بينما مثلت قروض الأفراد للتمويل العقاري 13% من إجمالي القروض بقيمة 44 مليار ريال و9 ملايين، فيما بقية القروض الاستهلاكية لأغراض أخرى أكثر من 222 مليار ريال. ولا تظهر بيانات مؤسسة النقد عدد المقترضين للوصول إلى على الأقل حتى نعرف متوسط القروض للفرد، لكن لو قسمنا قيمة القروض خلال العام الماضي على عدد السكان سعوديين وغير سعوديين والبالغ 30 مليون نسمة وفقا لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن نفس العام، لبلغت مديونية كل فرد من القروض الاستهلاكية للأفراد للعام الماضي 11,348 ريالا. طبعا هذا يشمل جميع السكان السعوديين والمقيمين والرجال والنساء والأطفال، كل واحد منهم مديون 11,348 ريال للفرد الواحد. الديون يا إخوة طافحة، بلغت الحلقوم، وهذه الإحصاءات مخيفة لمن كان له قلب. وفضلا عن غلبة الدين كثرته مع المطالبة به والعجز عن قضائه الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتبع ذلك من خوف وهم وقلق، فإن الدين كما تقدم في الموقفين النبويين إشغال للذمة بعد الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم تراجع عن الصلاة على المدين لما مات ولم يترك ما يقضي به ديونه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت أن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. جبريل عليه السلام يخص الدين بعينه في التحذير. الديون ورطة كبيرة، الإنسان ما دام ذمته فارغة فهو بخير، معافى، سليم، صافي من كل كدر، حر، لا يرقب تبعات ولا تعب، فإذا به يفسد هذه الحالة النقية فيستدين بلا ضرورة ماسة فيشغل ذمته ويرتب على نفسه حقوقا للغير مطلوبة منه لا تهدأ عن ملاحقته حتى تستوفى، بل تظل تلاحقه حتى بعد وفاته. واليوم معاشر الإخوة شاعت المماطلة بشكل مخيف، وامتلأت السجون بالمدينين، وأصبح الوفاء بالدين عزيزا، بل يشبه أن يكون نادرا، وما ذلك إلا لغلبة الجهل بخطورة الخلف من ناحية ورقة الدين من ناحية أخرى، جهل وضعف إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الصلاة على المدين ليحرض الناس على قضاء ديونهم في حياتهم ويبرئوا ذممهم من حقوق الناس، ولا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. في المسند بإسناد صحيح عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال: أعطها فإنها محقة. وفي المعجم الكبير بسند صحيح عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقال: ها هنا أحد من بني فلان يسأل، ها هنا أحد من بني فلان، إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. أحيانا أعجز عن فهم العقلية والنفسية التي تكاد تقتل نفسها بالديون، ولما أسمع أخبار بعضهم أتساءل: أهو مرض نفسي؟ لماذا يعكر الإنسان حياته بيده لأسباب تافهة؟ أراد أن يسافر للنزهة فاختار بلدا بعيدا باهظ التكلفة واقترض، أراد أن يجدد أثاث بيته اقترض، أراد أن يشتري ساعة يد، أرادت أن تشتري ساعة يد، لا تشتري ما يناسب دخلها، كلا، بل تقترض 10,000 وحصل على الحقيقة 10,000 حتى تري زميلاتها والناس تلك الساعة الغالية الثمن. أراد أن يقيم حفل زواج أو يشتري سيارة أو حاجة ما من تحسينات من التحسينيات من أغراض البيت أو نحوه، لا يبحث عما يناسب دخله، لا، بل يقترض حتى يرضي غروره، أو ربما أيضا ليتباهى أمام الناس وهو في حقيقته حافي القدمين مثقل بالديون. ثم ماذا بعد هذا كله؟ يظل رقيقا مستعبدا بدينه سنوات وسنوات، بل ربما يموت قبل أن يفي ما عليه ولما يترك شيئا للقضاء. وهل بالضرورة استيقن أن سيقضي عنه مواليه ديونه بعد موته؟ تيقن من ذلك؟ أو أنهم سيحرصون على تتبع ديونه والبحث عن دائنيه، بل قد يدمن بعضهم على الاقتراض حتى يصبح سجية وطبعا متأصلا نسأل الله السلامة، حتى يصبح سجية وطبعا متأصلا فيه، حتى يصل إلى أن يتفاداها الناس لمعرفتهم بطبعه. أقرضني 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 أقرضني. معاشر الإخوة، يقال الدين هم بالليل مذلة بالنهار، ويقال الدين رق عبودية، فليختر أحدكم أين يضع رقه. وبث أحدهم معاناته مع الدين شعرا فقال: ألا ليت النهار يعود يوما فإن الصبح يأتي بالهموم، حوائج ما نطيق لها قضاء ولا دفعا وروعات الغريم. هذا في الحياة، أما بعد الموت فعبارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قضى دين الميت فقال له الآن حين بردت عليه جلده عبارة تخشاها القلوب المؤمنة. إن المؤمن الحصيف المشفق على نفسه، كما في الآية: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. الذي كان في الدنيا يخشى عاقبة المعاصي ويشفق من إضاعة حقوق الناس، يسعى جاهدا لأن يلقى ربه نقي القلب طاهر الباطن بريء الذمة غير متورط بحق ولا مظلمة ولا مال ولا كسب خبيث، لأنه يوقن حق اليقين أن الحساب عظيم وأن الموقف بين يدي الجبار جليل مهيب. أسأل الله تعالى أن يهدينا لصالح الأعمال والأقوال، وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي عصر شاعت فيه التقنية وأصبح الشراء سهلا ميسرا إلى أبعد الحدود، وانتشرت بطاقات الائتمان وسوقت للناس بأتفه الشروط: خذ اقتني بطاقة ائتمان، ثم تبع ذلك دعايات السلع المغرية، ووقع أكثر الناس في فخ تلك البطاقات وأوغلوا في الشراء بلا عقل عند كثير منهم، وتراكمت جراء ذلك الديون فوق الديون حتى بلغت قروض بطاقات الائتمان كما تقدم 8 مليارات و500 مليون، رقم مخيف يدل على سوء تصرف ولا مبالاة. دع عنك القروض على شراء السيارات والأراضي والمعادن وغيرها من السلع التي تغري البنوك بها الناس، والناس يدركون أو لا يريدون أن يدركوا لعبة البنوك في مص أموالهم، هذا من جهة، ولا يلتفتون إلى عواقب إشغال الذمة من جهة أخرى. بلا سبب ذريع، بلا ضرورة، في صحيح الترغيب: والضرورة تقدر بقدرها، وإلا عند الناس كل شيء ضرورة. الضرورة تقدر فقهيا بقدرها وليس بحسب هوى الإنسان يقول هذا ضرورة وهذا ضرورة. في صحيح الترغيب عن محمد بن عبد الله ابن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرينا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر، ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا. كانوا خائفين، حتى إذا كان الغد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. وضع يده على جبهته، سبحان الله. فلنحذر من حيل البنوك ولننظم طريقة صرفنا لأموالنا. وليكن لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الدين أثر على سلوكنا، نحن مسلمون لسنا تبعا لمادية النصارى وعبادتهم للمال، ينبغي أن نتميز بديننا وما يحث عليه. اللهم أصلح أعمالنا وأصلح قلوبنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ألف بين إخواننا المسلمين الموحدين، اللهم فرج هم إخواننا في الشام والعراق وفلسطين وكل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل لأمر الشام من بعد تحريرها رشدا، وأطفئ نيران الفتن، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اغفر لنا زلاتنا وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.